قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
آية مع الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني أعظم آية، وهي كما عرفتم في حلقات سابقة ودار الكلام حولها هي الآية الحبيبة لقلب كل مسلم ومسلمة، الآية العظيمة، أعظم آيات الكتاب العزيز، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا مفتتحها العظيم. دار الحديث حول محطات نورانية وقضايا عقدية وإيمانية وشبهات تدور وأغاليط ويعني جدل حول هذه الآية العظيمة بالتحديد. وصلنا في هذه الحلقة إلى أمر آخر من هذا الجدل الدائر حول أغاليط ومغالطات ومبالغات تتعلق بما يسمى اسم الله الأعظم الموجود بحق في آية الكرسي. عالم التصوف والمتصوفة له صولات وجولات وتهويمات حول هذه القضية بالذات التي سيبينها لنا ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا بك.
ربنا يبارك فيك. كما يعني قدمت وسمعت فضيلتك أن قضية الاسم الأعظم وعلاقته بآية الكرسي، إخواننا الصوفية وأصحاب الولاية والشطحات وما إلى ذلك لهم كلام عجيب في هذا نقرأه ونسمعه، فما حقيقة هذا الأمر يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولكونها أعظم آية فربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الاسم الأعظم. يعني المفترض أصلا حاجة العباد إلى رب العباد ضرورة لا يستطيع أي إنسان أن يدفعها ولا يستغني عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. ودايما الواحد لما يكون في ضيق شديد المفترض لما بينادي على واحد أو يستغيث بواحد يغيثه ويخرجه من فقره أن ينادي عليه بأحب الأسماء إليه، أعظم اسم بالنسبة له. يبقى المفترض ان اعظم اسم الناس كلها تعرف، مش يبقى مخفي. يعني بعض الناس بيزعم ان الاسم الاعظم سر مكنون وغيب مصون لا يعرفه الا خاصة الاولياء او خاصة الخاصة كمان، ولا في الاسم الاعظم يتخذ عن طريق التلقي عن المشايخ، واحاطوا الاسم الاعظم بهالة من القدسية الخاصة لارهاب الناس، كأن الاسم الاعظم من عرفه ودعا الله به يبقى ربنا لازم يستجيب حتى لو كان دعاء ده باطل.
أن هذا مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، مخالف أخذ الله على ميثاق الذين أوتوا الكتاب ألا لتبينونه للناس ولا تكتمونه. يعني كتمان هذا، وإذا كان هذا من العلم علم التوحيد،
هم طبعا بيحتاجوا بروايات يعني باطلة أو ضعيفة. يعني هم بيقولوا مثلا العارفون أمناء الله تبارك وتعالى على سره وخلقه، فهو يعرف يدعبه إزاي، فمش اي حد يعرف الاسم اللي عاود واحد يدعي به من العامة والدهماء فربنا يستجيب للدعاء، كأن ربنا سبحانه وتعالى سيستجيبه قصرا لمن دعا به، وده مناقض للحكمة. ولذلك هم بيحتجوا بحديث موضوع والحديث ده لو بعض الناس بيذكروه فعامة المشاهدين يعرفوا ان هذا الحديث اصلا موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا فيها صلى الله عليه وسلم عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يعلمها الاسم العظيم. تقول له يا رسول الله علمني الاسم العظيم. فقال يا عائشة نهينا عن تعليمه النساء والصبيان والسفهاء.
يا سلام.
يعني هو يقولوا كده ده وبيرفعوا للرسول عليه السلام. وده طبعا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قالش كده. الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كان بهذه الروايه الباطله
ان حاول ان يقول لك ده حاجه
بدعه الرجال فقط يعني.
ولذلك يقول لك خاصه الرجال. وبعدين لما تسال واحد منهم هو ايه الاسم الاعظم ما بيقولكش. ليه؟ لان هو مش عارفه. ازاي؟ لان الاسم الاعظم اصلا ما هوش حاجه مخفيه. يعني هم بيقولوا حكايات وينسجوا حكايات كثيره جدا حول الاسم الاعظم، لكن ايه هو نفسه؟ مع ان المفترض اعظم اسم الله عز وجل هو الذي يدعى به، لان انا دلوقتي محتاجه والناس كلها محتاجه ربنا سبحانه وتعالى. فالمفترض ان هم يدعوا الله بافضل الاسماء بالنسبه له، يبقى الاسم الاعظم المفروض الناس كلها عارفاه. ولذلك هو اعظم اسم، ومن شده ظهوره كان خفاؤه. ربنا بدا بايه الكرسي الله لا اله الا هو، يعني اول اسم ذكر ربنا سبحانه وتعالى في ايه الكرسي اللي هو اسم الله الاعظم الله، اسم الجلاله. وهتبين السبب في عظمته. وكذلك الحي القيوم.
قبل تبين هذا السبب، انت فضلت دكتور بتنسف يعني جزء كبير من تراث الصوفية في قضية الاسم سر او سرية اسم الله الاعظم. فهذا الكلام يحتاج الى دليل.
ما يعني دلوقتي شوف عندك دلوقتي هذا الدليل اللي بيقولوه، بيقول ابراهيم بن ادهم، ده الكلام ده في حلية الاولياء وذكروا الذهبي في سير اعلام النبلاء، بيقولوا حكاية عن ابراهيم بن ادهم. وانا اشك طب ممكن الحكاية دي حصلت بس مش بالصورة اللي هم بيصوروها. يعني ابراهيم بن ادهم ده كان واحد من الاشراف، وابوه راجل يعني كثير المال وعنده خدم وحشم وراكب وكده يعني. فخارج يصطاد كامير يعني من الامراء. فالمهم ايه، وهو على فرسه يركض فاذا بصوت يناديه من فوقه. مين اللي بيناديه؟ الصوت ده جه منين؟ هم عايزين يصوروا ده ايه، كان حاجه يعني ملك او حاجه زي كده بينادي عليه. واحتمال يكون حد من الخدم بينادي واحد منهم بدليل الكلام اللي جاي يعني. فبقول له يا ابراهيم ما هذا العبث؟ ألي هذا خلقت أم بهذا أمرت؟ لغاية كده الكلام عادي. وبعدين قرأ عليك الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. إبراهيم بن أدهم لما قال له الرجل اللي بيناديه اتق الله عليك بالزاد ليوم الفاقة، ليوم الفقر وملاقاة الحق سبحانه وتعالى، نزل عن دبته ورفض الدنيا. كلمة رفض الدنيا دي برضو فيها نظر، يعني رفض الدنيا يعني اللي رفض الدنيا، الدنيا وسيلة إلى الآخرة، فالإنسان بتعامل معها بس كوسيلة تبلغنا إلى الله تبارك وتعالى.
وقدوتنا في هذا سير الصحابة،
سير الصحابة
الذين تاجروا وتزوجوا وجاهدوا ورضي الله عنهم ورضوا عنه.
ولك وصادف راعيا لأبيه فأخذ عباءته. هو بقى ترك الدنيا فصادف راعيا، واحتمال يكون فعلا ده حصلت بس مش بالشكل اللي هم بيصوروه، ان ابراهيم بن ادهم سمع صوت يدل على طاعه الله عز وجل او تذكروا بالله فتذكر، او ممكن يكون خاطر داخل من الملك ربنا سبحانه وتعالى الملك القرين هتف له بان يتقي الله. ايه اللي بتعمله ده؟ ده يرد عند كل حاجه كده معقول. لكن اللي هو مش معقول ان هو بيقول ايه، فراى رجلا في الباديه بعد ما خد العبايه من الراعي ومشى، فراى رجلا في الباديه، الرجل ده علمه الاسم الاعظم، قابل واحد ما يعرفوش قال له الاسم الاعظم كذا وكذا. هو طبعا ما ذكرش في الروايه لان لو كان عارفه كان قاله، خد بالك ازاي. المهم بعد شويه دعا بهذا الاسم ربه، فراى الخضر عليه السلام، والخضر من ايام موسى مات ما هوش موجود وملوش واقع بالنسبه للمبالغات فيه. فالخضر بيقول له انت عارف مين اللي علمك الاسم الاعظم؟ قال له ده سيدنا داود اخي داود. يعني شوف المبالغه، ازاي داود عليه السلام اللي مات ونبي من الانبياء وكذلك الخضر عليه السلام جم لابراهيم بن ادهم عشان يعلموه؟ فدي مبالغات حكت على ان يعرفوا الناس ان الاسم الاعظم دي حاجه مخصوصه لازم واحد يجي من فوق يعلمه لك.
وليت الصوفيه يقولون عن هذا الكلام انه جاء في المنام او في الرؤى، انما يقولون بحقيقه ظهور الخضر لبعض ده. الاولياء والخواص
ومشافهة
ظهور حقيقي.
وهذا طبعا
انا قلت قبل يعني قبل التسجيل كنا بنتناقش مع فضيلتك تذكر في هذه القضيه، فقلت يأتني في ذلك ان الخضر الذي قال لكليم الرحمن هذا فراق بيني وبينك لم يفترق عن غير من عوام الامه يعني بيقابلهم يعني قالها لموسى يعني كيف ذلك.
والغنى واحد من الناس يعني محترم اما يكون مثلا واحد زي مستشار مثلا وبعدين يقول لي انا شفت الخضر شفته فين ولا شفته في الطواف؟ طب انت عرفت نور الخضر منين؟ اصلا قال لي قابلت واحد زول من السودان يعني، فقال لي هو صوفي، فقال له ان الخضر هيجي لك في اللفه الثانيه، فلقيت واحد في اللفه الثانيه فعلا بيسلم عليا. طب عشان قال لك في اللفه الثانيه يبقى هو ده الخضر، ولك ازاي؟ فطبعا هي مبالغات، لان هو مهيئ لكده يعني، هو نفسه مهيئ لذلك انه يصدق ان الخضر بيجي وقابل الناس وكده يعني. لكن احنا ما شفناش الخضر يعني، يعني عليه السلام جه ولا حضر مع حد وشفناه ولا. وطبعا هذا الكلام اصلا غير صحيح، لان الخضر مات وكذلك داود عليه السلام، ويعني الأدلة كثيرة، وما فيش حد من الصحابة أو التابعين أو في عصر النبوة جه قبل الخضر ولا الخضر قبله ولا شيء من هذا القبيل. فهناك مبالغات ينبغي، ولذلك هنقول لعامة المسلمين أن ينبغي أن احنا نحذر مثل هذه القصص، نتثبت، موجودة في البخاري، موجودة في مسلم على العين والرأس، موجودة في الصحيح بنظام الحديث المعروف، ما اتصل سند ونقل العدد الضابط عن مثلي لا منتهى من غير شذوذ ولا علة، اللي هو نظام قواعد الحديث المعترف ده عند المحدثين. نحكم على الرواية بالصحة والضعف، إنما تجيب لي كلام لا يدخل عقل وكلام عبارة عن قصص تبالغ فيها من أجل إحاطة هالة معينة بالاسم الأعظم عشان تقول أنت بس اللي عارف الاسم الأعظم، فالناس تخاف منك لو تدعي على واحد ولا حاجة، مشكلة.
في اسم الله الأعظم ربما يفهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك أو أنزلته، سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيقول هو ده السر بقى، استأثرت به في علم الغيب عندك فيعطيه للخواص وللأولياء.
ده من جمال آية الكرسي، ان احنا بنتكلم عن الاسم الاعظم فعلا اللي موجود في آية الكرسي وشرح وليه هو الاسم الاعظم، والحديث عن اسم الله الاعظم، لان مسألة العظمة في الاسماء هيبان لنا حاجة جميلة جدا. آية الكرسي فيها من الكمال والجمال في بيان حقيقة العظمة في اسماء رب العزة والجلال، وليه رب سبحانه وتعالى يختار الحي القيوم على وجه الخصوص، ان هو الله لا اله الا هو الحي القيوم. كان ممكن يقول الملك القدوس السلام زي ما قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، لكن هو اختار الحي القيوم.
إذا فضيلتك خرجت بنتيجة أو يعني بيانت لنا هذا الأمر أن الاسم الأعظم ليس ده تحقيقا من الكتاب والسنة وأقوال السلف وما إلى ذلك، الاسم الأعظم ليس سرا،
ليس سرا،
جزء من عقيدة المسلم
ألا يعتقد أهل السنة والجماعة، كمان
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاسم الأعظم ليس سرا،
كما سر مخفي أو شيء ما ذكر،
وليس سرا مخفيا. ثم الإضافة الأخرى أنه موجود في آية الكرسي،
موجود في آية الكرسي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
ولازم يبين هم الناس لو عرفت،
فلا يترك المسلم الثابت إلى مبالغات الآخرين.
يعني من ضمن المبالغات برضو علشان الكلام يبقى يعني عامة المشاهدين لو سمعوا الكلام ده، لأن المثقفين طبعا بيتصيدوا هذه الأشياء بالنسبة للأئمة والخطباء. لو واحد مثقف قاعد ولا واحد بيتكلم بالطريقة دي، هو نفسه لك لا يتهز ثقته في دينه، ولكن مش معقول ديننا يا اخي كده. يعني في قصه اصحاب الاخدود شتان بين ما ورد في السنه في صحيح الامام مسلم وبين ما ورد في السيره، فكتب السير فيها غس وفيها سمين وفيها اشياء كثيره جدا ما تنفعش، منها خبر غلام اصحاب الاخدود اللي هو عبد الله بن الثامر اللي ورد في قوله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج ولهم موعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. طيب دلوقتي الغلام، القصه بتقول ان كان فيه ملك في نجران، هذا الملك كان له ساحر، فلما الساحر كبر قال له ابعت لي غلام اعلمه، فالغلام هو ماشي، الكلام ده دلت عليه السنه برضه، فوجد راهب في الطريق، والراهب من اهل التوحيد، يعني الرهبان بتوع زمان غير رهبان الايام دي،
بيسموه حديث الراهب والغلام،
اي حديث الراهب والغلام. فالراهب زمان هو على دين النصرانيه بس موحد،
نعم،
يعني بنص عليه مثلا كان موحد، انما الرهبان اللي بتغير امورهم دلوقتي ده حاجه ثانيه،
يعني في رهبان توحيد في الزمن
ده، رهبان تثليث،
وفي رهبان،
لكن قبل النبي عليه الصلاه والسلام كلهم كانوا رهبان توحيد،
نعم،
الا من رحم الله، يعني كلهم كانوا على التوحيد، الا ان يكون فيه بقى تغيير حصل في وقت لاحق. لكن في ايام اصحاب الاخدود الراهب علم الولد التوحيد، الغلام اللي هو عبد الله بن السامر، فلما علم التوحيد فالغلام عايز يعرف الاسم الأعظم.
وبالمناسبة هنالك صومعة للراهب، وهو طبعا العالم الموحد في
روايات كثيرة ذكر النبي عليه الصلاة،
وهناك دار للساحر، ففرق بين الراهب والساحر.
وبين الساحر نعم
في نصر.
ولذلك دلوقتي اللي بيتكلموا بالتسليس هتلاقيهم بيستخدموا السحر.
بالضبط، هذا ما قصدت.
شوف ازاي يعني دلوقتي اغلب دلوقتي واحد مسلم حصل له تعب ولا حاجه ولا شيء من هذا القبيل، ولا مس ولا شيطان اذاه، حتى ان ممكن حتى بعض الرهبان يعمل السحر دلوقتي علشان الناس تجيله.
ما هو لما اشرك الراهب انتقل من دار التوحيد الى
دار السحر على طول. الله يفرج فيك يا شيخ مصطفى. فكثير من الناس يقول لك اصل انا رحت الكنيسه، تروح الكنيسه تعمل ايه؟ يقول لك عشان افك السحر اللي عندي، او الراجل مربوط او تعبان ولا شيء من هذا القبيل. دي المفترض اصلا تكون قلع التوحيد، اخد بالك ازاي؟ فالمهم هو بيقول له انا عايز اتعلم الاسم الاعظم. اتعلم منه التوحيد وكده يعني. فقال له لا، الاسم الاعظم ده سر. الكلام ده طبعا فيه نظر، ما هو الصحيح. الصحيح احنا هنقوله دلوقتي الرسول اصلا نص عليه. الرسول نص على الصح
صلى الله عليه وسلم.
فقال له اخشى عليك ضعفك، انت ما تقدرش على الاسم الاعظم. فما رضاش يعلم الغلام. فالغلام بشطارته كده يعني جاب مجموعه حجاره، اقداح حجاره يعني زي
ده اللي بنقوله ده الكلام الباطل.
ده الكلام الباطل اللي هو موجود في السير والاشياء. فقلم مكتب ايه كل الاسماء اللي عرفها لله، وياخدها ويشعل نار ويرمي بالحجر في النار. فهو بيقول بقى إن لو كان الاسم الاعظم لازم الحجر ده يحصل له حاجه، فيرمي بالاسم، يكتب الاسم على الحجر ويرمي الحجر، فالحجر يقعد في النار لغايه ما رمى واحد، فقام راجع له تاني فعرف ده الاسم الاعظم بقى. هو طبعا ما قالش هو ايه الاسم الاعظم، فراح للراهب وقال له انا وجدت الاسم الاعظم كذا وكذا. قال له طالما عرفته يبقى انت هتبتلى وكده يعني. فالمهم الغلام نسج القصه اللي كتب الكلام ده ان هو نسجها على قضيه الاسم الاعظم، وان الغلام كان يعرف الاسم الاعظم، في حين ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تكلم في الحديث تكلم في السنه بكلام جميل جدا، ان هذا الغلام ربنا سبحانه وتعالى جعله يعني ابتلاء للملك. قل كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر. الحديث في صحيح مسلم وده النص. شوف التوحيد اللي فيه يا مصطفى. فالمهم فكان يروح للساحر يتاخر عنده، يعدى على الراهب يقعد شويه، فالراهب قال له اذا حبسك الساحر قل، اذا سالك الساحر لما تاخرت قل حبسني اهلي، واذا سالك اهلك قل حبسني الساحر، على اساس من باب التورية يعني، الى ان تعلم التوحيد. فبقى الغلام في الشك، يقول انا بتعلم الكفر وبتعلم التوحيد، الشرك والتوحيد في وقت واحد. فاراد ان يعرف من اللي على الحق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاتى على دابه قد حبست الناس، فقال اليوم اعلم امر الراهب احب ام امر الايه الساحر، فاخذ حجرا. ادي قصه الحجر بقى اللي حكوا عليها الاسم الاعظم. الرسول بيقول بالضبط اللي حصل، بيقول فاخذ حجرا وقال اللهم، شوف اللهم، ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس. الرسول بيقول فرماها فقتلها فمضي الناس، فعلم ان الحق في التوحيد. ده نص حديث صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، انها مش حجاره بقى قاعد يرمي وكلام من ده، لا ده حكايات جاءت من الاسرائيليات او من غيرها، لكن الصح هو ما ورد في الصحيح. وقال كان من شان الغلام انه يبلغ الاكمه والابرص وداء الناس من سائر الادواء، الى ان سمع جليس للملك كان قد عمي فاتاه بهدايا كثيره، وقال الغلام ما ها هنا لك اجمع ان انت شفيتني. بيقول الغلام كده. فالغلام لان متعلم التوحيد وفاهم ان التوحيد انك تعود الى رب العزه والجلال بالدعاء وتصرف الدعاء له وحده، قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله، نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. نص الحديث بيقول كده، فامن بالله اللي هو جليس الملك فشفاه الله. نص الحديث كله توحيد
سبحان الله.
مش بقى عارف الاسم الاعظم ولا هيدعوه، طب هو ايه الاسم الاعظم؟ ما نعرفوش. طب يا جماعه انا محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لي. طب الايه واضحه جدا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فانت ادعوه. فالغلام دعا فاستجاب الله تبارك وتعالى له، وحدث ما حدث، وكان سبب طبعا في قصه الغلام المعروفه ان الملك حاول قتله وقال انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كنانتي ثم اضربني بالسهم، فوقع السهم في صدغه فآمن كل الناس.
وأنت قلت فضيلة الدكتور أن اسم الله الأعظم هو في آية الكرسي لفظ الجلالة.
أي اسم الجلالة. نعم.
اسم الجلالة. وفي قصة الغلام لم يقتل الغلام إلا حينما أشار للملك أن يقتله بسم الله.
بسم الله. بسم الله. هو اسم الله الأعظم.
هو اسم الله الأعظم.
ولذلك هنا بقى العظمة في أسماء الله الحسنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأسماء ذكرها بالحسن في أربعة مواضع من القرآن. ولله الأسماء الحسنى دي في الأعراف. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى في الإسراء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى دي في سورة الحشر. وصف الأسماء كلها لله عز وجل بالحسنى. كل أسماء ربنا سبحانه وتعالى الثابتة بالنص مش لا. الناس بتألفها لا. لأن في ناس تشتق من مبهى أسماء وتقول لك ده اسم ربنا مش أسماء. إنما نتكلم على الاسم الذي سمى الله عز وجل نفسه به.
إذن الأسماء الحسنى دي قضية أخرى. لا. الأسماء الحسنى لا تطلق إلا على الأسماء الثابتة في الكتاب والسنة
بس. اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه بها. لا. أو سماه بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوصف الأسماء دي بأنها حسنى. حسنى ليه؟ لأن تشتمل على العظمة المطلقة. فمن شروطها الإطلاق في الوصف. العظمة المطلقة اللي تتناسب مع حوائج العباد في كل موقف. يبقى كل موقف في الأصل بيمر به العبد الاسم الأعظم هو اللي يناسب الموقف ده.
وحشاه سبحانه وتعالى أن تكون له أسماء حسنة فبالضرورة يكون هناك أسماء أقل درجة.
أسماء كلها حسنة.
كلها حسنة.
ولذلك هو قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فوصف جميع الأسماء بالجلال والإكرام اللي هو السعة. يعني فيها مطلق الوصف. ولذلك بقى دلوقتي واحد يقول لك يعني معنى كده يا شيخ ان جميع اسماء ربنا كلها حسنى. هي كلها حسنى. يعني دلوقتي حسنى على اي اعتبار؟ على حسب حال العبد وما ينفعه، على حسب حاجة الانسان نفسه. يعني دلوقتي الفقير ايه هو اسم الاعظم بالنسبة لفقره؟
الغني.
الغني المعطي الجواد المحسن الواسع. هذه أسماء بالنسبة للفقير اللي ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من فقره إلى الكمال. ده اسم الله الأعظم اللي يناسب الحالة دي. اسم الله الأعظم اللي حيناسب حالة ضعف القادر القدير المقتدر المهيمن القوي. تدعو الله بهذه الأسماء لما كنت في حالة ضعف. بس تعرف بقى الأسماء اللي تنفع في الحالة المعينة. وهو ده فقه الأسماء الحسنى.
لكن فضلت دكتور إذا تحققنا من حال الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى حتى وهو غني هو في الحقيقة فقير في جوانب أخرى. فأيضا محتاج إلى هذا الإسم. ففي كل الأحوال الإنسان في كل أحواله في كل أحواله مريض أو صحيح يحتاج لكل الأسماء.
لكل الأسماء. وبس إحنا بنتكلم على أساس الفقه. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى نزلنا 99 اسم؟ يعني دي من المسائل صراحة. وأنا بشتغل في بحث الأسماء الحسنى شغلتنا جدا جدا.
أيوه.
سؤال ليه ربنا سبحانه وتعالى يخص البشر بال 99 اسم اللي نزلوا في الكتاب والسنة؟ إشمعنى 99؟ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99,800 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة؟ على اعتبار إن حوائج العباد كلها مهما بلغت مش هتخرج عن هذه مقتضيات هذه الأسماء. يعني أنت دلوقتي واحد مثلا تعبان ولا حاجة فأفضل اسم تدعو به الشافي. أذهب الباس رب النزل صلى الله عليه وسلم قال اشفي وأنت الشافي. فالشافي اسم الله الأعظم في حال مرضه. فأنت تخير بقى هنا تقول يا شافي اشفيني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا. وأدعيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها بحسب الحاجة. يعني مثلا واحد بيستخير قال اللهم أني أستخيرك بإيه؟ بعلمك. لأن علمي ضعيف وعلمه قوي وأنا مش عارف أتوجه كويس لضعف قدرتي. فيقول إيه؟ أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. ثم
طيب هذا العدد 99 إلا واحدا ما علاقته بالحديث الذي يؤكد أو ثبت به يعني الدليل في قضية الرحمة إن الله رحمته
جعل الرحمة 100 جزء
جزء فأنزل جزءا واحدا يترحم به العباد وادخر للعباد 99 من 100 ليوم القيامة.
لأن ربنا لما
يعني لقته من
مصطفى صلاح ربنا لما أنزل هذه الأسماء لكي يدعو بها العباد فأغلب العباد ما بدعوش بها مع إن كلها رحمة. الأسماء أنت محتاجها كل واحد فينا ما استغناش عنها. ولذلك واحد يقول لك يعني هتفيدنا بإيه الأسماء الحسنى؟ هو لأن هو مش قادر يفهم التوحيد كويس. لو فهم التوحيد كويس وبدأ يشوف حالاته هو ويدعو الله عز وجل في كل اسم من أسمائه في حال موضعه اللي يخرجه من فقره الذاتي, الفقر اللي عايش فيه أيا كان, مش فقر بمعنى المادة, لا الفقر العام يعني, سواء اضطراري أو اختياري
الافتقار.
فقليل من جاء إلى الله عز وجل افتقارا اختياريا, وأغلب الناس هم يعيشون في فقر اضطراري دون أن يشعروا. فدول يوم القيامة لهم حساب عظيم, هيحتاجوا ساعتها 99 جزء من الرحمة
من أهوال القيامة,
من أهوال القيامة. ولذلك أيضا مش كده وبس, ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيخ مصطفى الأسماء ديت لها دور. يعني إيه دور؟ يعني دلوقتي الكافر لو أراد أن يتوب
اسمه الرحيم ليرحم,
ليرحم
ليس لا مجرد الاسم كما تقول المعاصرة,
فهو ما دعاش به في الدنيا. يوم القيامة في أسماء يظهرها رب العزة والجلال للرسل أو للأنبياء, زي ما أظهر للنبي عليه السلام يقول فيعلمني الله من محامده ما لا أحصيه الآن من أسماء وصفاته, فيدعو الله فيقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أسماء لو دعا بها الإنسان يوم القيامة ربنا ما استجبلوش, لأن كان لها مرحلة هو نزلها لك عشان حاجة معينة. لو قال يا غفور اغفر لي طول ما انت في الدنيا
يتعلق بالدعاء,
بالدعاء هو.
لكن أسماءه سبحانه وتعالى لا تتغير في الدنيا والآخرة, أزلية
طبعا. أزلية وأبدية. أنا بتكلم على
حال العبد,
هي نزلت للأسماء دي عشان يعرفنا بها. أن العاصي يقول يا غفور اغفر لي, يا تواب تب علي. لكن لو واحد في جهنم وقاعد يقول يا غفور اغفر لي ويا تواب تب علي, وقضى الله عز وجل أنه يكون مخلد في النار, لن يخرجه.
هذه متعلقة بأعمال العباد,
لأن
الذنب والمغفرة والتوبة.
الدنيا خلقت للابتلاء, ودي دار ابتلاء, ودي دار جزاء, فاختلفت العلة. يبقى لازم تراعي مرحلة كل اسم من الأسماء. ما أنزل الله هذه الأسماء إلا لكي تستغفر من خلالها وتدعو الله عز وجل بها وييسر الله عز وجل لك أسباب الرزق والحياة.
إن تريد أن تقول دكتور يعني هي فرصة ودعوة للمسلمين, نعم, أن ينتبهوا إلى أعظم أنواع الدعاء, وهو الدعاء بأسماء الله الحسنى. وكيف لا ينتبه ونحن في شهر القرآن الكريم الذي يقول الله فيه في كتاب العزيز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
فادعوه بها,
يعني الأمر بالدعاء بالأسماء الحسنى أمر إلهي منصوص عليه في الكتاب الذي يقرأ.
ولذلك احنا بنهيب برضو بالأئمة والخطباء أنهم لا يدعون الله عز وجل إلا باسم سمى الله نفسه به, إن هو اللي به يستجيب. الأسماء الحسنى الصحيحة الثابتة,
نعم,
وليس الأسماء اللي فيها أخطاء أو أسماء مشهورة فيها أكثر من 21, فيها 21 اسم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد هنا أن الشخص يدعو الله تبارك وتعالى بالأسماء لينتفع بها, لأن ربنا جعل الدنيا دار الابتلاء. إنما مسألة المبالغات في الأسماء الحسنى, كل اسم هو الأعظم في موضعه. لكن تقول لي لا ده في اسم مخصوص بقى ما حدش يعرف ولا فلان وفلان, هذا يناقض الحكمة.
إذن اسم الله الأعظم هي كل أسماء الله الحسنى,
كل أسماء الله الحسنى هو الأعظم في موضعه. لكن في عظمة مخصوصة من خلال اجتماع اسم مع اسم, أو اسم بينفرد بميزة مش موجودة في بقية الأسماء, على حسب شمولية المعنى.
نعم,
ودي تحتاج بقى إلى إيه, يعني إن الواحد يعرف النصوص النبوية في هذه القضية,
ونعرف أكثر ما هو الاسم الأعظم الذي توجه البحث والتنقيب والدراسات التي قمت بها, وخصوصا في هذه الآية العظيمة آية الكرسي, نعرفه في حلقة قادمة
بإذن الله. وقت انتهى
للأسف. طبعا
احنا كنا نتمنى ان ننبه بس على قصة الملكين بباب الهاروت وماروت, لكن ده يعني ان شاء الله عز وجل. يعني
هي طبعا آية عظيمة جليلة واحدة نتناولها خلال هذا الشهر, وسنقف مع محطات كثيرة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير العميق لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني, أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خير دكتور,
وأحسن
الله إليك. وكذلك شكرا لمخرجنا هشام النجار, وتحياتي لكم, وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده